10 مساء حسب توقيت بغداد. إذاعة العراق الحر تحييكم وتواصل بث مواد برامجها لهذه الفترة على موجة متوسطة بذبذبة مقدارها 1593 كيلو هرتز، وعلى 5 موجات FM بذبذبات مقدارها 102.4 ميجا هرتز في بغداد و105 ميجا هرتز في البصرة و88.4 في السليمانية و91.4 في أربيل و104.6 في الموصل. أجمل سلام وأخلص تمنية الخير لمستمعي إذاعة العراق الحر في كل مكان من سمير علي مندي ومن المخرج ديار بامرني، ودعوة جديدة لمتابعة فقرات برامج الإذاعة المعدة لهذه الفترة، ونبدأها بمتابعة لآخر المستجدات على الساحة العراقية عبر ملف العراق الإخباري الذي يشارك في إعداده وتقديمه رواء حيدر ونبيل الحيدري.
مستمعين الكرام نحييكم ونرحب بكم إلى ملف العراق ومن أبرز محاوره.
الرئيس الأمريكي يدعو في كلمته في الأمم المتحدة إلى دعم الديمقراطيات الفتية في العراق ولبنان وأفغانستان.
رئيس الوزراء نوري المالكي يقول أن العراق يقف في مواجهة الإرهاب.
ووزير النفط يعلن نية الوزارة في توقيع عقود مع شركات أجنبية حتى لو تأخر اعتماد قانون النفط والغاز.
إيران تغلق معابرها الحدودية مع إقليم كردستان.
وتفجير بعقوبة الانتحاري استهدف اجتماعا للمصالحة الوطنية.
أهلا بكم مستمعي الكرام إلى تفاصيل ملف العراق. ألقى الرئيس الأمريكي جورج بوش كلمة أمام الجمعية العامة للأمم المتحدة، دعا فيها الدول الأعضاء في المنظمة الدولية إلى دعم الديمقراطية في العراق وأفغانستان ولبنان.
المواطنون الشجعان في لبنان وأفغانستان والعراق اختاروا الديمقراطية، غير أن المتطرفين ردوا باستهدافهم وقتلهم.
بوش قال أيضا
يبذل المتطرفون أقصى جهودهم لتدمير هذه الديمقراطيات الفتية. شعوب لبنان وأفغانستان والعراق طلبوا مساعدتنا، وتقع على كل بلد متحضر مسؤولية الوقوف إلى جانبهم.
بوش ركز في كلمته في الأمم المتحدة على مهام المنظمة الدولية في مكافحة الفقر والإرهاب ودعم النضال من أجل الحرية، كما أعلن فرض الولايات المتحدة عقوبات جديدة على حكومة ميانمار العسكرية. وكان الأمين العام للأمم المتحدة بان كي مون قد افتتح الجلسة 62 للجمعية العامة للمنظمة الدولية في نيويورك، ودعا قادة العالم إلى مواجهة تحديات ضخمة. هذه هي أول كلمة يلقيها بان كي مون منذ تسلمه رئاسة المنظمة الدولية في كانون الثاني الماضي، حيث تطرق فيها إلى عدد من المحاور منها العراق، إذ قال
أصبح العراق مشكلة العالم كله، وبصدور قرار مجلس الأمن رقم 1770 يكون للأمم المتحدة دور هام في تشجيع المفاوضات السياسية والمصالحة الوطنية، وكذلك في توفير مساعدات إنسانية للعراقيين. ولكننا ندرك أن لسلامة موظفي الأمم المتحدة وأمنهم أهمية بالغة.
قال رئيس الوزراء نوري المالكي أن العراق يقف في مواجهة الإرهاب، وأكد أن الجهات المسؤولة عن أحداث 11 أيلول في الولايات المتحدة هي نفسها المسؤولة عن تدمير المرقد الشريف في سامراء، كما إنها هي نفسها التي تقف وراء تفجير الفنادق في الأردن وفي الجزائر. المالكي أضاف أن عدو العراق والولايات المتحدة واحد، وهو تنظيم القاعدة، وأضاف أن القاعدة والتنظيمات التابعة لها يعملون ضد البشرية، جاء حديث المالكي في مركز الخوئي في نيويورك على هامش اجتماع الجمعية العامة للأمم المتحدة وقبل يوم واحد من لقائه المرتقب مع الرئيس الأمريكي جورج بوش. المالكي حضر أيضا جلسة نظمها مجلس العلاقات الخارجية في الولايات المتحدة. في مركز الخوئي رد المالكي على سؤال يتعلق بالوجود العسكري الأمريكي، فقال أن العراق يرغب في علاقة طويلة الأمد مع الولايات المتحدة تقوم على أساس الاحترام والمصالح المتبادلة، كما أكد أن العراق يريد أن يكون بلدا ديمقراطيا لا تسيطر فيه الأغلبية على الأقلية كما لا تحكم فيه الأقلية الأغلبية.
قال وزير النفط حسين الشهرستاني أن العراق يأمل في توقيع عقود مع شركات دولية متعددة الجنسيات قبل حلول نهاية هذا العام، حتى لو لم يعتمد مجلس النواب قانون النفط والغاز في الوقت المناسب. الشهرستاني أضاف أن العقود الجديدة ستأتي متوافقة مع الأحكام والتوجهات الرئيسية الواردة في مشروع القانون، وأن الوزارة ستلتزم بما ورد في المشروع على صعيد التنافس الحر والشفافية الكاملة. الشهرستاني أعلن أيضا إنشاء مكتب جديد تحت اسم مكتب العقود والتراخيص، وستكون مهمته تهيئة نماذج العقود ووضع خطة لتطوير الحقول النفطية. الدكتور صاحب الفتلاوي نائب عميد كلية الحقوق في جامعة عمان الأهلية رأى أن توقيع عقود نفطية قبل اعتماد قانون النفط والغاز يرتبط بطبيعة تلك العقود.
إذا كانت العقود التي تنوي الحكومة العراقية إبرامها مع الشركات الأجنبية تستند إلى قانون قائم أو إلى نظام صادر بموجب قانون أو تعليمات صادرة بموجب نظام نافذ، فلا مانع من الناحية القانونية من إبرام هذه العقود. أما إن استندت هذه العقود إلى المشروع القائم أي قانون النفط الذي لم يصادق عليه بعد من مجلس النواب في العراق، فتعد هذه العقود غير شرعية ومردودة من الناحية القانونية، ولا أخالوا أن القائمين على هذا الأمر يجهلون أو يغفلون هذه الحقيقة، فلا يجوز إبرام مثل هذه العقود الخطرة والحساسة كما تعلم خصوصا في مرحلتنا هذه دون الاستناد إلى أساس قانوني.
غير أن وزير النفط أكد أنه تحدث إلى شركات كبرى ومتوسطة وقال أنهم لا يتحفظون من توقيع عقود مع الحكومة المركزية. يذكر أن وزير النفط حسين الشهرستاني سبق وأن انتقد حكومة إقليم كردستان لتوقيعها عقدا مع شركة هانت النفطية الأمريكية، وقال أن مثل هذه العقود تفتقد إلى الشرعية وتخالف القوانين الحالية كما تخالف مشروع قانون النفط والغاز. الشهرستاني قال أن مؤسسة تسويق النفط التابعة للدولة هي الوحيدة التي لها حق تصدير النفط الخام، وبالتالي فإن أي طريقة أخرى تعتبر غير شرعية وتدخل في باب التهريب حسب قوله. الدكتور صاحب الفتلاوي أيد الشهرستاني في ذلك.
أيضا نرجع إلى القوانين السائدة، لأننا لا نستطيع أن نعول بعد على قانون النفط الحالي. هل تسمح للسلطة القائمة في كردستان بالتوقيع على هذه العقود أم لا بد من موافقة السلطة المركزية؟ فإن كان الأمر يتوقف على موافقة من الحكومة المركزية فهي الأخرى تعد غير مشروعة، وإن كانت القوانين السابقة، وهذا كما أعتقد غير موجود في القوانين والأنظمة والتعليمات السابقة، فإن هذه العقود لا تكتسب وهي الأخرى أي مشروعية قانونية.
ما زلتم مع ملف العراق من إذاعة العراق الحر. نقلت صحيفة إيران ديلي التابعة للدولة عن مسؤول سابق لحرس الثورة الإيراني أن قوات إيرانية وجهت نيران مدفعيتها إلى مواقع لمسلحين أكراد في مناطق حدودية عراقية، ويعتبر هذا التصريح هو أول إقرار من جانب إيران بقصفها هذه المناطق. الصحيفة نقلت عن الجنرال يحيى رحيم صفوي أن القوات المسلحة قامت في بعض الحالات بإطلاق قذائف مدفعية نحو قواعد تابعة لجماعة بيجاك الكردية الإيرانية المعارضة داخل الأراضي العراقية، مضيفا أن بعض هذه القواعد يقع على بعد 10 كيلومترات من الحدود. يذكر أن وزير الخارجية هوشيار زيباري انتقد في آب الماضي وبشدة الهجمات الإيرانية وحذر من تأثيرها السلبي على العلاقات بين البلدين، وذكرت تقارير من السليمانية ومن أربيل أن سكان المناطق التي تعرضت إلى هجمات أخذوا يغادرون منازلهم. إيران قامت أيضا بإغلاق معابرها الحدودية مع إقليم كردستان، وقال الطهران أن هذا الإجراء يأتي احتجاجا على اعتقال قوات أمريكية أحد مواطنيها في السليمانية الأسبوع الماضي. عضو برلمان كردستان في أربيل نوري طلباني قال لملف العراق أنه لا يرى أي مبرر قانوني للقرار الإيراني.
نعتقد بوجود مسوغ قانوني لهذا الإجراء الذي اتخذته الحكومة الإيرانية بسد جميع المنافذ الجمركية مع إقليم كردستان العراق، فهذا الإجراء هو إجراء سياسي محض. وراءه هذه الإجراءات التي اتخذتها الحكومة الأمريكية، ولذلك لا نجد أي مبرر قانوني لهذا الإجراء الذي لا قل مثيله في العلاقات بين الدول.
مسؤولون أكراد قالوا أن إغلاق المعابر الحدودية سيؤدي إلى الإضرار باقتصاد المنطقة، وأشاروا إلى منع الإيرانيين شاحنات محملة بمواد غذائية مجمدة من دخول الإقليم.
تعتبر إيران بمثابة جهة تجارية تزود الأسواق الكردستانية بمواد كثيرة، سد هذه المنافذ وخاصة في هذا الوقت خلال شهر رمضان أدى إلى عدم انسيابية هذه المواد وبالتالي إلى ارتفاع أسعارها، وهذا ما ألحق ضرراً كبيراً بالمواطن الاعتيادي وكذلك بالعلاقات التجارية المزدهرة بين الجانبين الإيراني وإقليم كردستان.
مسؤولون أكراد أشاروا أيضا إلى الضرر الذي سيلحق باقتصاد إيران جراء هذا الإجراء، حيث قال وزير التجارة في إقليم كردستان محمد رؤوف أن قيمة البضائع الإيرانية التي تعبر الحدود إلى الإقليم تصل إلى مليار دولار سنويا.
مستمعين الكرام، ما زلتم مع ملف العراق الإخباري من إذاعة العراق الحر. في بعقوبة فجر انتحاري يرتدي حزاما ناسفا نفسه عند حلول موعد الإفطار يوم الاثنين داخل تجمع كان يحضره عدد من المسؤولين ومن الوجهاء، مما أدى إلى مقتل ما لا يقل عن 28 شخصا بينهم قائد شرطة بعقوبة. مسؤولون في بعقوبة قالوا أن المسؤولين والوجهاء كانوا يعقدون اجتماع مصالحة عندما وقع الانفجار. إبراهيم باجلان رئيس مجلس محافظ ديالى قال لملف العراق:
الموضوع كان بمناسبة يوم 12 رمضان، يوم الذي آخى رسول صلى الله عليه وسلم بين المهاجرين وأنصار حسينية الشفتة، منطقة الشفتة منطقة مشتركة بين الشيعة والسنة، وهذا المنطقة لم تطل إليها يد الإرهاب نهائيا خلال 3 سنوات. فحسينية الشفتة اختاروا هذا اليوم لصلاة جماعة وإلقاء كلمات من قبل المحافظة ومجلس المحافظة وشيوخ العشائر للوقفين الشيعي والسني، وبعد الإفطار رأسا دخل انفجاري على الجمع وانتهينا الشهداء ما يقارب 22 وعدنا عدد الجرحى 50.
باجلان قال أيضا أن بعقوبة أعلنت 3 أيام حداد على ضحايا هذا التفجير الذي اعتبره يستهدف كل عراقي في الواقع.
هو المقصود به هو العراقي، هو العراقي بجميع أطيافه، سنة شيعة عرب كرد، يعني ماذا تتوقع في يتيهون لصلاة جماعة ويجي هل هذا مسلم فجر نفسه؟ مستحيل. يعني أهداف القاعدة الديبين هو فقط لأجل التخريب، ثق واعتقد إن ما حدث أمس لن يسين عن المسيرة باتجاه تطهير المحافظة. كل الأطراف مصرين على تطهير المحافظة من كل أنواع الإرهاب. القاعدة في ديالى في مأزق كبير جدا، وإحنا اليوم في اجتماع مجلس المحافظة قررنا أنه في الحيطة والحذر، وأعلننا الحداد في محافظة ديالى لمدة 3 أيام إكراما وجزالا على الشهداء المصالحة الوطنية. لقب هؤلاء الشهداء بالشهداء المصالحة الوطنية.
مشعان السعدي المنسق العام للجبهة الوطنية لإنقاذ ديالى قال من جانبه أن هذا الاجتماع كان واحدا من الاجتماعات التي عقدت في أنحاء متفرقة من محافظة ديالى بهدف تحقيق المصالحة.
بدأ يعقدون جلسات الوئام والمحبة والتآخي والموقف الموحد ضد الأعمال الإرهابية من أينما جاءت، سواء من القاعدة أو من الميليشيات أو من أي جهة تريد أن تعبث بها من المحافظة والعراق. فبدأت الجلسات تعقد في أرجاء المحافظة، واحدة من هذه الجلسات عقدت في منطقة شفتة وحضرها أبناء المحافظة وجهائها وخيريها من مختلف الأطياف ومن مختلف القوميات.
مستمعينا الكرام، إلى هنا ينتهي ملف العراق من إذاعة العراق الحر. شكرا لمتابعتكم وإلى لقاء جديد إن شاء الله.
هذه إذاعة العراق الحر.
مستمعين الكرام، مشاركة رئيس الوزراء العراقي نور المالكي في اجتماع دول المانحة ودول الجوار في مقر الأمم المتحدة في نيويورك الذي عقد السبت الماضي لبحث سبل إعمار العراق، وإعلان الأمين العام للأمم المتحدة بان كي مون بشأن تعزيز دور المنظمة الدولية في العراق وإمكانية فتح مكتب أقليمي، قوبل بالترحيب في الأوساط السياسية العراقية التي شددت على أهمية دور المنظمة الدولية في دعم العراق على جميع الأصعدة وضرورة الوجود العراقي في الأمم المتحدة. استطلاع أجره في بغداد مراسل إذاعة العراق الحر ليث أحمد.
سعى رئيس الوزراء العراقي نور المالكي خلال لقائه بالأمين العام للأمم المتحدة بان كي مون إلى زيادة أعضاء بعثتها وتفعيل دورها في العراق. وقد أكدت خلال لقاء خاص بإذاعة العراق الحر مستشارة رئيس الوزراء للشؤون الخارجية مريم الرئيس أن كي مون أكد استعداده لفتح المكتب الإقليمي للأمم المتحدة في العراق.
دورهم الحيادي لا يلعب فقط على المستوى السياسي ولكن أيضا على جميع الأصعدة الأخرى الاقتصادية والاجتماعية والثقافية، وهذا تم التباحث به مع الأمين العام للأمم المتحدة وقد أبدى استعداده لفتح المكتب الإقليمي في العراق. وأيضا دولة رئيس الوزراء قد تعهد بأن تكون هناك حفظ هذه الأطراف التي سوف تأتي إلى العراق وتفتح لها مكاتب في العراق من المستوى الأمني، وأيضا تحدث على أنه في هذه الفترة قد يكون هناك يعني ظهور واضح للتحسن في المستوى الأمني.
ما هي طبيعة الدعم الذي ممكن تقوم به الأمم المتحدة وطبيعة الأعمال الذي ممكن تقوم به الأمم المتحدة في العراق؟
في الدرجة الأساس على الموضوع السياسي في مسألة المصالحة الوطنية، وقد أكد الأمين العام للأمم المتحدة السيد بان كي مون على ضرورة أن تكون هناك جهود مبذولة في هذا المجال، ولكن دور الأمم المتحدة لا يقتصر على هذا الجانب. فالعراق في أمس الحاجة إلى هذه الجهة الدولية في جميع الأصعدة الأخرى الاجتماعية والثقافية أيضا وحتى الاقتصادية. فالإنجاز الذي تم تحقيقه بالعهد الدولي هو جاء بمباركة أيضا الأمم المتحدة، الدور الذي سوف تلعبه بقية دول الدائمة العضوية وأيضا بالتنسيق مع دول الثمان الجوار للعراق والدول المانحة، هذا الموضوع تلعب فيه الأمم المتحدة دور كبير جدا خدمة للعراق.
في حين أشار عضو لجنة العلاقات الخارجية في مجلس النواب مثال الآلوسي أن هنالك فوائد عديدة من تواجد الوفد العراقي في هيئة الأمم المتحدة.
وجود العراق كأي عضو آخر في هيئة الأمم المتحدة وتلك الدول التي لا تعترف بالنظام الديمقراطي العراقي عليها أن تقر وتعترف أن للعراق حقا وواجبات في هيئة الأمم المتحدة لا تقل عن تلك الدول، ناهيك على أن العراق كان أحد الأعضاء المؤسسين لجامعة الدول العربية وهيئة الأمم المتحدة، مكانتنا كبيرة هناك إضافة إلى اللقاء مع دول العالم، ونحن بحاجة إلى توضيح المواقف العراقية والرد على من اتهمنا اتهامات باطلة. هنا الشرعية في الشرق الأوسط والآخرين لا يملكون الشرعية، هنا صوت المواطن والانتخابات والآخرين يمثلون أنظمة لا أدري كم عمرها عمر الدهر، وبالتالي من حق الوفد العراقي أن يكون هناك في هيئة الأمم التي تنادي بحقوق الإنسان والديمقراطية وحرية الرأي وحرية الفكر، فيكون رئيس الوزراء العراقي موجود هناك ويقول ها نحن هنا موجودون.
من جهتها أكدت عضو اللجنة الاقتصادية في مجلس النواب عامر البلداوي أن إعطاء دور أكبر للأمم المتحدة في العراق سوف يحفز باقي الدول على المساعدة في إعادة أعماره.
زيارة السيد رئيس الوزراء في هذا الوقت بالذات تعتبر زيارة موفقة باعتبار أنه يفسح المجال للأمم المتحدة أن يكون لها دور مهم في العراق، يعني تساهم بشكل فعلي في عملية الإعمار وفي عملية النهوض بالوضع الاقتصادي في العراق. وكثير من الدول المختلفة المجاورة وغيرها والدول الإقليمية عندما تلاحظ وجودا مكثفا للأمم المتحدة في العراق سيشجعها هذا على التعاون مع العراق أكثر مما لو وكانت هنالك دولة واحدة أو يعني تعرف هنالك حالة من التحسس من وجود الأمريكي ومن وجود قوات متعددة الجنسية. لكن عندما يكون هناك للأمم المتحدة دور فعال وأيضا تساهم وتشجع الدول المانحة على أن تلعب دور في العراق، عند ذلك سوف هذا يساعد الدول المجاورة أيضا وخصوصا الدول التي لا زال العراق مدين يعني هنالك ديون عليه لهذه الدول بأن ربما يشجعها على أن تنظر في هذه المسألة باعتبار أنه العراق يبدأ صفحة جديدة من التعاون ومن النشاط للأمم المتحدة في داخل العراق.
ليث أحمد، إذاعة العراق الحر، بغداد.
ما زال معكم من إذاعة العراق الحر. سيدتي وسادتي، في الوقت الذي استؤنفت فيه اليوم محاكمة علي حسن المجيد المعروف بعلي الكيمياوي و14 شخصا آخرين بتهم إصدار أوامر بقتل عشرات الآلاف من العراقيين في انتفاضة عام 91، أصر رئيس هيئة الادعاء العام في المحكمة الجنائية العليا الخاصة بقضية الأنفال منقذ آل فرعون، أصر على ضرورة الإسراع بتنفيذ أحكام الإعدام التي صدرت بحق المدانين في قضية الأنفال، وعلى رأسهم علي حسن المجيد ووزير الدفاع السابق سلطان هاشم، مؤكدا في تصريحات خاصة بإذاعة العراق الحر أن عدم تنفيذ الأحكام يعتبر خرقا للقانون. المزيد من التفاصيل مع أحمد الزبيدي.
دفع رئيس هيئة الادعاء العام في المحكمة الجنائية الخاصة بقضية الأنفال منقذ آل فرعون بضرورة الإسراع بتنفيذ أحكام الإعدام الصادرة عن المحكمة والتي اتخذت درجتها القطعية بحق كل من علي حسن المجيد والمعروف بعلي كيمياوي ووزير الدفاع الأسبق سلطان هاشم وحسين رشيد التكريتي، مؤكدا على أن لا حاجة لتأخير تنفيذ الإعدام لأن ذلك يتعارض مع القانون. وأكد في اتصال هاتفي بإذاعة العراق الحر على أن رئيس الجمهورية أو أي من المسؤولين الآخرين لا يملكون الحق في تأخير أو تأجيل أو حتى الإعفاء، لذا فيجب تنفيذ هذه العقوبة بأسرع وقت.
نحن ناقشنا هناك آراء فردية ومن جملتها رأي المتحدث حول المطالعة وبعض الفضائيات، ناقشت قلت إن قانون المحكمة والدستور لم يختلفا في موضوع واحد، وهو أن رئيس الجمهورية لا يملك صلاحية الإعفاء عن جرائم الإرهاب والجرائم الدولية التي هي تحت ولاية المحكمة. وبما أن رئيس الجمهورية لا يملك هذه الصلاحية فإنه لا داعي لتقديم الأوراق لأنها تعتبر تزليق المحكمة على قرار الحكم.
من جانبه بيّن الناطق الرسمي باسم المحكمة الجنائية العليا القاضي منير حدادة أن من خلال متابعته لهذه القضية وجد أن أسباب التأجيل وعدم تنفيذ الأحكام جاء بسبب شهر رمضان المبارك على حد تعبيره.
والله شهر رمضان يعني مسألة على مود مشاعر المسلمين، بس هو قانونا ما يجي شيء برمضان انه ما يتنفذ حكم اعدام، يعني حفاظا على مشاعر المسلمين. صارت لنا مشكله في قضيه صدام يوم اعدامنا بالعيد، يوم صبحت العيد صارت لنا مشكله، فتجنبا لهذا الاحراج اعتقد هيك رايهم يعني ما ما لحد الحكومه ما صرحوا ليش ما بدهم ينفذون. احنا ان شاء الله تدينا من هذا الموضوع قانونا 30 يوم القرار يكون وجوبا للتنفيذ، لازم ينفذ.
لأن آل فرعون عاد وشدد على أن القانون لا يعطي صلاحيات للسلطة التنفيذية بتأجيل التنفيذ بسبب شهر رمضان المبارك.
القانون لا يوجد فيه نص حول شهر رمضان المبارك، وكانت المواد قد عطلت تماما ومن ثم درست، فقط يذكر القانون قديما وحديثا أي العطل والأعياد الرسمية، العطل ولم يذكر شهر رمضان. والقانون أوجب تنفيذ الحكم بثلاثين يوم من تاريخ اكتساب الدرجة القطعية، ولم يستثني سوى العطل والأعياد الرسمية، ولم يذكر شهر رمضان. أما العواطف والقانون دائما تتعارض، والخرق القانوني هو ما يخالف المادة، وفي هذه الحالة لا يوجد خرق قانوني لمادة لأن لا توجد مادة تمنع التنفيذ في شهر رمضان.
وأكد آل فرعون أن في حال عدم التنفيذ خلال 30 يوما من اكتساب الأحكام درجتها القطعية فإن ذلك يعد خرقا للقانون.
يعتبر خرقا للقانون. يا سيدي المحكمة غير مسؤولة عن التأخير حقيقة. المحكمة تصدر قرار هيئة الجنايات ومحكمة التمييز تنقض القرار أو تميز، وبعد أن تبت محكمة التمييز في الموضوع ترفع يد المحكمة عن القضية وتكون تحت سلطة التنفيذ.
وأوضح رئيس هيئة الادعاء العام في المحكمة الجنائية والخاصة بقضية الأنفال منقذ آل فرعون أن في حال إصرار الحكومة العراقية على عدم تنفيذ هذه الأحكام خلال المدة المحددة قانونيا فإن المحكمة ستلجأ إلى القانون، وقد يتم استدعاء رئيس الوزراء للمثول أمام مجلس النواب لغرض استجوابه عن أسباب عدم التنفيذ.
هناك مسائل حقيقة كثيرة وممكن حتى الاستدعاء أمام مجلس النواب ويطول الحديث، ولكن يعتبر خرقا قانونيا في حالة عدم تطبيق القانون. نحن أصدرنا قرار الحكم وتم تصديقه والأمر بقى متروك للسلطة التنفيذية، وهناك دوائر مختصة في حالة المخالفات وعدم تطبيق القانون وليس محكمتنا.
من الجدير بالذكر أن مستشار رئيس الوزراء لشؤون المتابعة والتنسيق والمسؤول عن تنفيذ أحكام الإعدام بسام رضا الحسني رفض الإدلاء بأي تصريح لإذاعتنا حول أسباب تأجيل تنفيذ أحكام الإعدام دون أن يبين الأسباب. أحمد الزبيدي، إذاعة العراق الحر، بغداد.
مستمعين الأعزاء، بإمكانكم الاستماع إلى برامجنا من إذاعة العراق الحر عن طريق شبكة الإنترنت على الموقع www.iraqhurr.org.